بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يوجب الغسل لما فرغنا من الوضوء ونواقضه ومسح الخفين، ذكر الغسل أو الغسل، ويقال إن الصحيح باب غسل الجنابة، الغسل، والغسل هو الماء، والغسل هو ماء الرأس خاصة اللي يغسل به الرأس خاصة، يقال غسل وسدر، فهو ما يوجب الغسل. الغسل طهارة واجب، عبادة وأمانة، كما ذكر العلماء والصحابة في قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. من الصحابة من قال أمانة الغسل من الجنابة، ما حد يعلم عنك، فهو طهارة واجب، وله هيئة وله نية، فهو من الطهارات التطهر الواجب. لكن ما الذي يوجبه؟ وفي مستحب سيأتي، ما الذي يوجبه؟ ما الذي يجعل الغسل واجبا عليك؟ قال هنا: ما يوجب الغسل سبعة. الأول: انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا من مفردات أحمد، الأول من مفردات أحمد، وأيضا إذا ثبت عن أحمد، لأن أحمد غاية ما نقلوا عنه أنه قال إن انتقل من صلبه لا يرجع. يقول أحمد: لو انتقل المني من صلبه فإنه لا يرجع، يعني فطرة وطبا وشرعا ما يمكن يرجع مرة ثانية للصلب، فيقول يعني أنه سيخرج قطعا. هذا هو اللي أخذوه من كلام أحمد، وإن كان هذا هو المذهب وعامة الأصحاب عليه، إلا أن الرواية الثانية رجحها ابن قدامة في المغني وغيره، إن كلام أحمد ما يفيد هذا، ما يفيد الوجوب، إنما قال إنه إذا انتقل من صلبه فإنه لا يرجع، ولكن الحكم مربوط به. وإيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأت الماء، إذا رأى الماء، إذا رأى الماء، فننتظر ما انتقل من الصلب. وهذا مثلا في رجل جامع أو استمنى أو كذا، ثم أحس بانتقاله من صلبه فحبسه، فهل الذي يوجب الغسل هو الانتقال أو الفضخ، فضخ الماء كما قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. الظاهر والثاني أن الانتقال ليس علة للغسل، لوجوب الغسل، وإنما هو مظنة، وكما قال أحمد: ما دام أنه ما يرجع ننتظر حتى يخرج الماء ثم يغتسل منه. هذا من مفردات أحمد، وإن كان أصحاب ضابطين كلام أحمد، لأن أحمد ما قال أنه يجب بالانتقال، إنما قال إنه لا يرجع، إنه لا يرجع. هذا الأول، والصحيح خلافه، الصحيح هو الثاني فقط، يكتفى بالثاني. الثاني قال: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط، وإذا ضعف الإنسان قد يكون المني يميل إلى الدم أو اللون الأحمر أو في الضعف. قال: ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. النائم لا يحس باللذة، قوله ما لم يكن نائما متعلق باللذة، يعني ليس من شرط اللذة في النائم، إنما هي في المستيقظ. الثاني وهو المهم، وهو خروج المني دفقا بلذة، هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل، سواء كان من جماع أو من مباشرة أو من استمناء، وإن كان محرما كل هذا يوجب الغسل. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال في حديث علي: إذا فضخت الماء، قال إبراهيم الحربي يعني بالعجلة، إذا خرج على وجه العجلة، والفضخ والشدة واللذة، إذا فضخت الماء فاغتسل. هذا عند عامة العلماء، بل هو هذا الأساس في الغسل، في غسل الرجل والمرأة، هو هذا اللي هو خروج الماء، سواء كان باحتلام أو بجماع أو بمباشرة أو باستمناء أو بغيره. ومن رأى بللا ولم يذكر احتلاما، والبلل هذا مني، فإنه يغتسل، وفي أحاديث في كتب الأحاديث. ومن ذكر احتلاما ولم يرى بللا فإنه لا يغتسل، فالحكم معلق بالماء. وقول عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، وإن كان نسخ في الجماع فإنه بقي في غير الجماع، إنما الماء من الماء، إذا رأيت الماء فاغتسل. وأما المذي فإنه يوجب الوضوء، وغسل أنثيه استحبابا، وهذا الذي يوجب الغسل. الثالث قال: تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الثاني هو قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث عائشة: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل في رواية، وكان في أول أمر رخصة، أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه. ثم نسخت هذه الرخصة واستقر الأمر تماما، حتى لو كان بعض الأنصار له فتاوى شاذة وانقرضت، أن استقر الأمر على أن الجماع في حد ذاته أنه موجب للغسل ولو لم ينزل. وبعض الشباب يمكن يغفل عن هذا الحكم، أو بعض الشيوخ أو غيرهم. إذن عندنا سببين للغسل: فضخ الماء، خروج الماء الدافق بلذة، والجماع. والجماع حده تغيب الحشفة، وهي موضع الختان من الرجل، كما في الحديث: إذا التقى الختانان، وإن كان الختانان لا يلتقيان، لأن مكان ختان الأنثى غير مكان ختان الذكر، لكنهم يتحاذيان، فأطلقت الالتقاء بمعنى المحاذاة، بمعنى المحاذاة. قال: وترى الفقهاء إذا ذكروا أشياء لا يعني إقرارها، مثل قوله دبر أو قوله ميت أو قوله بهيمة، ما يعني أنه قرأ هذا حرام، وهذه يعوذ بالله من الفواحش التي عذب بسبب قوم لوط وغيره. لكن الفقيه الآن يذكر من زاوية الغسل، أنه سواء حرام ولا حلال هو من زاوية الغسل، سواء نائم، يقظان، طائع، مكره، حلال، حرام، حي، ميت، ذكر، أنثى، بهيمة، آدمي، كل الاحتمالات. مدام أنه وجد تغيب الحشفة في فرج أو في دبر فإنه يوجب الغسل. هذا مراد الفقهاء، أنه يذكر الاحتمالات كلها ولا يعني الإقرار. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. هذا أيضا من مفردات أحمد. إسلام الكافر يعني الإيجاب، أما الاستحباب أحمد يحتج بحديث قيس بن عاصم المنقري التميمي سيد أهل الوبر، يعني أهل البادية، وهو سيد تميم وسيد أهل الوبر، وكان حليما منه تعلم الأحنف الحلم، وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان شريفا في الجاهلية وفي الإسلام. فروى أنه لما جاء أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وفي لفظ أمره أن يغتسل، وفي لفظ بماء وسدر. فقالوا: الأمر للوجوب. هذا مرادهم. وقالوا أن الكافر لا يسلم من أسباب الجناب الأخرى، يعني الكافر ما يتورع من الجنابات وغيرها، فلذلك نجعل الحد هو إسلامه. من هو جوالها؟ فيجعل الحد هو إسلامه، إذا أسلم يغتسل. هذا الرواية الأولى عن أحمد. الرواية الثانية ومعه باقي العلماء أنه لا يجب، إنما يستحب، واحتجوا بحديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليمن وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم التوحيد، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة، ولم يقل فأمرهم أن يغتسلوا ويصلوا. وقالوا: أسلم عدد كبير من الصحابة، لو نقل لو كان هذا واجب لاستفاض. وإن كان هذا، دائما نحن ما نحب الاستدلال بالظن، يعني لو كان كذا لكان كذا لو كان كذا، لأن مثلا في قصة إسلام سعد بن معاذ، وقصة إسلام عمر، وقصة إسلام أسيد بن حضير، يعني في السيرة تمر معنا قصص كثيرة. عمر لما قال: ماذا يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ ماذا قال له سعيد بن زيد وفاطمة أخته وخرج عمار؟ قالوا: تغتسل، فإنك رجل مشرك، اغتسل حتى تمس المصحف وتسلم. فذهب واغتسل وجاء. سعد بن معاذ وسيد قالوا لمصعب: من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يصنع؟ قالوا: اغتسل. يعني فيه إيحاءات تدل على أن أمر مستفيض. فأنت تستطيع أن مثل الأدلة العامة ذي اللي مبنصية، يعني نسبة الظن فيها إلى حد معين. الآخر يقول: لو كان عام لاستفاض، كل واحد نقله. والثاني يقول: هو أصلا مستفيض، ما يحتاج نقل، شوف في القصص السيرة موجود، كل واحد يروح. وبعدين دخول من دين إلى دين، وبعدين كافر كان نجس ما يتورع من النجاسات ونحو ذلك. لكن الأظهر الله أعلم أنه مستحب إيجابه وجوبا، بحيث أنه يعيد الصلاة، يعني ترى ينبني عليه أشياء. مثلا اللي قبله ذا التقاء الختانين، صدق أنه في واحد ناظم المفردات، ناظم الفقه الحنبلي، ذكر 16 حكم لالتقاء الختانين. في واحد من الشافعية ذكر 70 حكم لالتقاء الختانين، 70 حكم في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان وفي العدد وفي الطلاق وفي الرجعة، يعني شيء ما تتصوره، 70 حكم كلها صحيحة وكلها مربوطة بالتقاء الختانين. فأنت المسألة ما تأخذها بالسهولة هذه، أنك تقول والله رجح كذا ولا كذا. الآن إسلام الكافر، إن قلت أنه الغسل واجب، معناه أنه لو أسلم وصلى صلاتين ثلاث بدون غسل، نقول صلاتك مو صحيح، واجب عليك أنك تغتسل. أما إن قلنا مستحب، نقول صلاتك صحيحة وإسلامك صحيح، لكن هذا الأفضل لك أنك تلقي عنك شعر الكفر، هذا من أدلة الاستحباب، إنه جعله معامر مستحب، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، اختتان واجب هنا، وفي لفظ واغتسل. على كل حال أظهر الله أعلم عند العلماء أنها مستحب. كذلك المرتد، كل إنسان أعوذ بالله تظهر من كلمة ردة، فإذا يرجع الإسلام استحب له أن يغتسل. خروج دم الحيض بالإجماع أنه موجب الغسل، خروج دم النفاس بالإجماع موجب الغسل، الموت موجب بالإجماع، وهو فرض كفاية على المسلمين أن يغسلوا أمواتهم تعبدا، وهذا كله سيأتي له أبواب مستقلة. إذن الآن خلصنا إلى خمسة، واللي فيها اختلاف الأول والرابع، والباقي كله متفق عليه. قال وشروط الغسل أو الغسل سبعة. أولا انقطاع ما يوجبه، يعني مثلا الحائض هل تستطيع أن تغتسل والدم معها؟ ينفعها غسل هذا؟ ما ينفع. قال تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، فجعل الانقطاع شيء والتطهر شيء، فلا بد أن ينقطع ما يوجبه. والثاني النية والإسلام والعقل والتمييز، ونحن دائما نقول أن الثلاثة هذه شرط للنية، يعني النية أصلا ما تصح إلا من مسلم عاقل مميز، فإذا ذكرت النية تغني عن الثلاثة الباقية، لأنك ما تتصور، لأن هي أصلا هذه الثلاثة شروط للنية، والنية شروط شرط للعبادة. والرابع الماء الطهور المباح، أما لو اغتسل بماء نجس أو مسروق عند من يقول إن الماء المحرم لا يرفع الحدث فكذلك هذا شرط. والأخير السابع إزالة ما يمنع وصوله، إذا كان عليه بوية ولا فازلين ولا فقس ولا شيء، ولا المرأة عليها مناكير يسمونها مناكير هذه وأصابوا اسمها، هي مناكير اللي تضعها النساء على الأظافر أو أي شيء، لابد أن تزيل، وخاصة النساء تضعها أثناء الحيض، فلابد أن تزيلها حتى يصح الغسل، فإن اغتسلت والمناكير عليها تعيد الغسل بعد أن تزيل هذا، لأنه لابد أن يصل الماء إلى البشرة وجميع الجسد. هذه سبعة، إذا لخصناها كم تصير السبعة؟ هذه تصير أربعة، النية بشروطها الثلاثة، وانقطاع ما يوجبه، وإزالة ما يمنع وصوله، والماء الطهور المباح. وواجبه التسمية على الخلاف الذي في الوضوء، والأظهر يعني فيه اختلاف، الأظهر أن لا يجب التسمية وتسقط سهوا. وفرضه، شوف هذا ميزة هذا المتن اللي هو الترتيب، قال موجبه وشرطه وواجبه وفرضه ومستحبه، يرتب لك. فرضه أن يعم الماء جميع بدنه حتى داخل فمه وأنفه، شوف إذا أنت بتدخل الوضوء في الغسل لا تنسى المضمضة والاستنشاق، لا تنسى المضمضة، إذا أنت ما تفرد الوضوء بشيء مستقل وتقول هذا بالنية يغنيني عن الحدثين، لا تنسى أن تتمضمض وتستنشق، لأنه هنا لابد أن حتى داخل أنفه. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن الشعر، لكن يجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، لحديث أم سلمة قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه الجنابة؟ قال لا. فبالنسبة للجنابة لو كان قرونها مشدودة تفيض الماء، قال إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات، ما يحتاج أن تنقض ظفائرها. وبالنسبة للنقض في الحيض والنفاس مختلف فيه على روايتين، والأظهر أنها تنقض في الحيض والنفاس لأن لا يتكرر، يعني ما فيه مشقة. قال ويكفي الظن في الإسباغ، الإسباغ له أمرين، الأمر الأول أن يعم الماء العضو وأن يدلك، يعني أن تدلك حتى تتأكد من وصول الإسباغ، أما الإسالة فقط ما تغني في الإسباغ، وعدم التعميم ما يكون إسباغ، إنما الإسباغ أن تدلك وتعم. قال وسننه أن تتوضأ قبله وأن تزيل ما لوثك من أذى وأن تفرغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، الثلاث في الجسد هذه لا دليل عليها، التثليث في الجسد لا دليل عليه، المحفوظ منه عليه الصلاة والسلام إنه كان يغسل يديه ويغسل ما لوثه من أذى على فرجه أو على فخذيه ويمسح بصابون، كان هو عليه الصلاة والسلام عنده طين يمسح يديه في الطين حتى ترجع الخشونة بعد أن يغسل أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بعد أن يبلل، يعني يبلل أولا ثم بعدين يحثي حتى تكفيه ثلاث حثيات، ثم أفاض على الشق الأيمن والشق الأيسر، فإذا هو قد انتهى. أما التثليث في الجسد لا دليل عليه، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. هي في حديث ميمونة ليست إعادة، هو أجلها، وإن كانت الألفاظ يعني مختلفة، لكن أجل رجلين إلى أن فرغ ثم انتقل إلى مكان ناشف وغسلها وخرج، وفي بعض الألفاظ توحي بالإعادة. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزع عن الآخر بشرط بشرط أن ينوي الاثنين أو ينوي الأكبر، مثل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ومثل الوضوء مع الغسل، ومثل تكبيرة الركوع مع تكبيرة الإحرام. دائما الأصغر يدخل في الأكبر، بس بشرط أن تنوي الاثنين أو تنوي الأكبر. أما لو نويت المسنون أو التبرد ما يغنيك عن الواجب. إذا كنت ناسي الواجب، ناسي أن عليك جنابة وأنت يوم جمعة واغتسلت بنية الجمعة بعدين ذكرت أنها جنابة، في قول أنها يغنيك، لكن الأظهر أنه ما يغنيك. مثل من طاف بنية الوداع ثم نسى أنه ما طاف طواف الحج، أو من كبر للركوع وما كبر للإحرام، كل هذا ما يغنيك، لابد الأكبر أو الاثنين، تنويهما سوا. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. إذا نويت الاثنين الحدثين، أو نويت رفع الحدث، أو نويت الأصغر أو الأكبر، أو نويت أمر لا يستباح إلا بالغسل، مثلا تقرأ قرآن فقلت أغتسل لأجل أن أقرأ القرآن يرتفع حدث، أو أغتسل لأصلي، أو أغتسل لأطوف، أو أغتسل لأمس المصحف، كلها ترتفع حدث. إذا نوى أمرا لا يباح إلا بالغسل يكفي هذه النية، أو نوى أن يرفع الحدث، أو نوى أنه الغسل الواجب، كل هذه النيات تكفي. ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث إلى آخره، والاغتسال بصاع وهو كذا بالمعايير القديمة. الآن المد قدروه باللتر، والتقدير الواضح بالنسبة لهذا المد ما يملأ الكفين بالنسبة للحب وما يقاربه من الماء، يعني هذا الآن هذا الكأس مد تقريبا حول مد، هذا يكفيك الوضوء وزيادة، بس أن تكون فقيه، ترى الوضوء يحتاج فقه. مثلا أن تبلل قبل، يعني كذا بللت العضو سهل أن تسبغ ويسيل الماء عليه بمقدار بسيط، كما كان عليه الصلاة والسلام يبلل أصول شعره قبل أن يفيض. وكذلك الرجلين هي اللي تستهلك الماء أكثر، إذا كان عندك فقه في معرفة الرجلين أنك تأخذ بيدك ما تصب صب، إذا صبيت صب تستهلك كثير، لكن تأخذ بيدك وتغسل باطنها وظاهرها حتى يعم الماء، ثم تأخذ الغسلة الثانية تكون سهلة، فهذا يكفيك. وقد كان يكفي من هو أوفر أعضاء منك وأوفر شعرا منك وأفضل منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى لله منك، كان يكفيه المد، والإسراف لا خير فيه. والصاع بمثل هذا 4 مرات يكفي، وذلك أن تتوضأ بمثل هذا ثم تبلل أصول شعرك، البلل هذا مهم، ثم تملأ يديك وتحثي على رأسك الحثية الأولى، وتملأ الحثية الثانية، وتملأ الحثية الثالثة، ثم تفيض على شقك الأيمن وشقك الأيسر. قال ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني ليس في نفس المسجد، في رحبته مثلا أو في طرقاته أو في دوراته. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، إذا كان ما في كشف عورات أو في كذا لا بأس. الحمام المراد به هنا ليس الآن، نحن نسمي الخلاء الحمامات، الحمامات في كتب الفقه هي تشبه النوادي الصحية، هذه النوادي الرياضية وهي المغتسلات العامة يسمونها حمامات. قال فإن خيف كره وإن علم حرم، إذا تعلم في حرام. قال الأغسال المستحبة 16 نأخذها بس بالسرعة نعرف ما في دليل أو لا. آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، شوف الضبط، هذا صحيح، هذا آكد الأغسال المستحبة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، ما تغتسل ليلة الجمعة. بل مالك وش يقول؟ كلما قرب الاغتسال من وقت الرواح كان أفضل، يعني تغتسل الساعة 11 إذا كنت تروح الساعة 11 أفضل من تغتسل الساعة 7، كلما قرب الاغتسال، لأنه يكون أنظف وأطهر وأنشط. لذكر حضرها ثم لغسل ميت، هذا قال عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وابن هريرة أنهم كانوا يستحبون لمن غسل ميتا أن يغتسل، إنما هي الآثار. ثم لعيد في يومه، عندنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للفطر والأضحى. ولكسوف واستسقاء، هذا لا دليل عليه، ما في دليل عليه، بالعكس الاستسقاء في عكسه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج متبذلا يعني على هيئته. إذن هذا الكسوف والاستسقاء لا دليل عليه. وجنون وإغماء، هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته كان يصبون عليه الماء ويغتسل، يعني الإفاقة من جنون وإغماء يستحب فيه الغسل. والاستحاضة لكل صلاة، هذا صحيح. والإحرام، هذا صحيح. ولدخول مكة وحرم مكة، هذا صحيح. وللوقوف بعرفة، صحيح. ودليل الثلاثة الأخيرة هذه حديث ابن عمر في الموطأ أنه كان يغتسل 3 أغسال، لدخول مكة وللإحرام وللوقوف عشية عرفة. وكذلك روي عن علي وابن مسعود وطائف من الصحابة الثلاثة الأغسال هذه: دخول مكة والإحرام وعشية عرفة. أما ما بعدها لطواف الزيارة غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل لطواف الزيارة، وإنما لبس ثيابه وتطيب. وطواف الوداع هذا يعني ليس فيه دليل على الاستحباب، إذا كان وجد سببه مثل قدر أو وساخة لا بأس، لكن كونه مستحب لعينه. وكذلك المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل هذا لا دليل على استحباب الاغتسال له. يقول ابن تيمية: لم يثبت من الأغسال في الحج إلا ثلاثة المستحبة، وهي للإحرام ودخول مكة والوقوف عشية عرفة. قال: ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. هذا أيضا في نظر، إذا كان أمر مستحب لا ليس فيه وضوء إن تعذر ولا تيمم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.